أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آله. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما تقدم من الاحتمالات لسببية الحيازة للملكية، من أنها هل هذه السببية قهرية على أساس أن الحيازة تكوينا كفعل خارجي واستيلاء تكويني على العين المباحة بقيد أن تكون مباحة، يكون حينئذ مملكا للحائز، أو أنه لا يشترط فيها القصد وتدور مدار القصد إن في أصل الملكية أو في الجهة المملك لها، إما الحائز أو المحاز له فيما لو كان حيازته للغير إجارة أو تبرعا، أو لا أن المعيار والميزان في ملكية الحيازة، من كان مالكا للحيازة يملك نتيجة الحيازة اللي هو المحاص في الحيازة. كما تقدم قلنا بأن السيد الخوي رحمة الله عليه اختار الوجه الأول، وهو أن الحيازة سبب قاهري حينئذ للملكية. الحيازة بوجودها التكويني هي الموجبة للملكية في البيت، ملكية المحاز للحائز. واستدل عليه كما اتضح تارة برواية السكوني وأخرى بسيرة العقلاء، وثالثة أتى بمؤيدين لهذه السيرة كما ظهر لك. إلا أن السيد الأستاذ لم يرق له هذا النحو من الاستدلال وكيفية الاستدلال على المطلق. أما بالنسبة للرواية فذكر أولا وثانيا. أما أولا قال أنه ظهر لنا من مطاوي ما تقدم بأن الرواية السكوني غير دالة على سببية الحيازة للملكية في البحر، وأنه عم بيّن حينئذ مطلب أخلاقي أو مطلب أدبي، وأن لكل جارحتين حينئذ ما فعلته في البين، فللعين ما رأت ولليد حينئذ ما أخذت، مو أنه بتدل على الملكية حينئذ، للعين ما رأت شو إلى العين، إذا لام لام الملكية شو، ما الذي يكون للعين مما رأته في البين، فقال أنه تبين مطلب أدبي في البين، يعني بهالمعنى. وليست حينئذ بصدد بيان حينئذ الملكية، هذا اللي أفاده أول بدأ فيما تقدم ذكر ذلك. والثانية أنه لو تم دلالة هذه الرواية فلها لازم في المقام. ليه؟ أنه مفاد هذه الرواية أن هنالك شخص حينئذ رأى مثلا الطير وتبعه، هلأ تبعه بعينه، ظلت عينه لحيته، أو حتى لا لحق بذلك الطير، حتى إذا ما وقع الطير على شجرة جاء رجل آخر وشخص آخر وأخذه، قال للعين ما رأت ولليد ما أخذت في البحر. إذا بنتمسك بإطلاق ولليد ما أخذت، تشمل حينئذ بإطلاقها حتى لو كان الذي أخذ ذلك الطير مستأجرا من شخص آخر. يعني مثلا زيد استأجر حينئذ ذلك الرجل الذي أخذ الطير الذي وقع على الشجرة في البحر، استأجره، فبإطلاقها تشمل أنه لليد، يعني لصاحب اليد ما أخذ، حتى ولو كان صاحب اليد مستأجر من قبله مثلا زيد في البحر لكي يحوز له ولكي يصيد، مش يصطاد، لكي يصيد له مثلا الطير في البحر، مع أن حينئذ الأمر واضح في مثل المورد لابد من الحكم بأن هذا الطير يكون للمستأجر ولا يكون حينئذ للحائز في الحين. إطلاق لليد ما أخذت، إطلاق لليد ما أخذت يعني لصاحب اليد ما أخذت، يشمل حتى وأنه يكون لصاحب اليد حتى ولو كان الأخذ هذا الذي أخذه كان مستأجرا من قبل الغير ليحوز له الطير في الحين. وهذا مما لا يمكن الالتزام به ولا المساعدة عليه. ثم يقول دام ظل، لأنه السيد الخوئي تنبه إلى مثل هذا النقد، لأنه إذا بمثابة النقد في البحث تنبه لمثل هذا النقد، وادعى أنه هذه الرواية ليست في مقام البيان من هذه الجهة حتى ينعقد مثل هذا الإطلاق، وإنما في مقام بيان أصل سببية الحيازة للملكية. أما أن الحائز حينئذ كان مستأجرا من قبل الغير ومنتدب، أو أنه لا، هذه الجهة مسكوت عنها وغير منظور لها في الرواية حتى حينئذ يتمسك بإطلاقه. لكن السيد الأستاذ يصر حينئذ على عدم انفكاك فيما بين أصل ظهور ودلالة الرواية على سببية الحيازة للملكية وبين حينئذ ذلك الإطلاق في البحث. بدك تتمسك حينئذ بسببية الحيازة للملكية في هذه الرواية بقول عليه السلام ولليد ما أخذت، بدك أيضا تتمسك بالقطنه لليد ما أخذت مطلقان، حتى ولو كان صاحب اليد منتدب ومستأجر من قبل اليد لأخذ حينئذ ذلك الطير، سوف يكون حينئذ ذلك لليد فيه. هذا ما أفاده السيد الأستاذ. وبالتالي يريد من خلال هذا النقد، يريد من خلال هذا النقد يقول أصلا هذه الرواية غير ظاهرة في الدلالة على سببية الحيازة للملكية في البحر، بل لا بد وأن نفتش عن دليل آخر اللي هو سيرة العقلاء على ما يأتي. هذا ما يرتبط بالنسبة للدليل الأول. فأولا أنه هذه الرواية غير دالة على سببية الحيازة للملكية، لحتى نبحث أن هذه السببية سببية قهرية ولا سببية قصدية حينئذ في البين، يعني متقومة بالقصد وإلى نية التملك حينئذ في البين، وهو لله أو للغير في المقام. وإن أبيت بدك تتمسك أنت حينئذ أنه لا، في هنالك ظهور في هذه الرواية، هذا الظهور لا ينفك عن هذا الإطلاق الشامل لصورة ما لو حاز حينئذ وكان مستأجرا من قبل الغير للحيازة. ظاهر الرواية عم بتقول انه شو، ان هذه الحيازة سوف تكون لصاحب اليد في البحر. هذا حاصل ما ذكره السيد الأستاذ فيما يرتبط بالنسبة للإشكال الأول، يعني للدليل الأول هو الرواية أشكل بها الإشكالين. أما الدليل الثاني اللي هو سيرة العقلاء، غاية ما أتى به السيد الخوئي يقول بأنه غاية ما أتى به أن السيرة انعقدت على أن الحيازة مع عدم قصد التملك، واضح عند العقلاء هيدي موجبة لملكية الحائز. طيب شو بتعمل في صورة ما لو كانت الحيازة للغير؟ واضح أنه أنت كل ما جئت به من برهان أنه إذا حاز الإنسان ملك. طيب في صورة الحيازة للغير بدك قصد ولا ما بدك قصد في البين؟ هيدي الجهة حينئذ في استدلالك جهة مسكوت عنها، جهة حينئذ انت ما بيّنت. يعني بيبقى عندنا نحن شقين، وهيدا اذا تذكروا بيدخلنا حينئذ بالاوجه الاربعة والاوجه الخمسة للاحتمال الثاني، وهو ان تكون الحيازة من الاسباب القصدية للملكية في البين، وهو انه ان لم يقصد حينئذ التملك في البين تكون حينئذ الحيازة سبب لملكية الحائز، وإن قصد مثلا للغير وقع مثلا عن الغير في البين. يعني بعبارة أخرى في المقام هذه الحيازة المفترضة بحسب سيرة العقلاء في البين دلت على ملكية الحائز للمحاز إن لم يكن هنالك قصد. طيب إذا كان هنالك قصد حينئذ للغير، أو فقل الحيازة للغير، أنت بتسلم أنه في بصير حيازة للغير ولا لا؟ قطعا بصير في حيازة للغير المحاز له. طيب هيدي متقوم بالقصد ولا لا؟ هيدي جهة مسكوت عنها في استدلال السيد الحوئي على المدعى في البحث. فهذا حينئذ الكلام لا يرجع لمحصن. أو فقل إن سيرة العقلاء المستدل بها من قبل السيد الحوئي هي أخص من المدعى. ليش؟ لأنها برهنت فقط وفقط على سببية الحيازة القهرية لملكية الحائز. طيب شو بتعمل حينئذ في سببية الحيازة لملكية المحاضي له الغير المؤجر الذي انتدب حينئذ هذا الحائز المستأجر لكي حينئذ يحوز له في البيت. هذه الجهة مسكوت عنه إذا كلام صحيح المقدار من الكلام الذي أفاده السيد الأستاذ. وأما ما يرتبط بالنسبة للمؤيدين فهود المؤيدين ما لا يرجع شيء منهما إلى محصر، يعني ليس بمؤيدين في البيت. خل نبلش بالمؤيد الثاني اللي ذكر هيدا اللي مثلا كان بالحق اللي كان بالساهل بالوادي إلى آخره وحمل شيء جيب معه حمل ثقيل في البلد بده يطلع فيه مثلا على ضيعته وعلى بلدته في البلد وبده يحمله ويجره حمل كبير، فقام قطع شجر قطع غصنين أو قطع خشبتين مثلا من الشجر اللي هي من المباحات وهو مش قاصد التملك. هيدا اللي ذكر الخوف قطعهم وربطهم وحط عليهم ذلك الحمل وجر حينئذ ذلك الحمل، فاستعان بهما على حينئذ حمل هذا الثقل أو هذا الوزن الثقيل ليوصله إلى بيته في البيت، ولم يكن من قصده التملك بل كان من قصده الاستعانة بهاتين الخشبتين للوصول بهما إلى مقصده وإلى مأربه في البيت. فبعد ذلك هل بيجي واحد بيدعي أنه هودي بعض من المباحات الخشبتين وفي خدن ويتملكن بالحيازة أو أنه لا لابد إما أنه يعرض عنه ما حينئذ لقطع هود الخشبتين وساعته بيتملكن في طول الإعراض مش من باب أنه عم يتملك المباح في البيت وإنما شيء أعرض عنه مالكه فملكه، أو أنه ابتداء حينئذ بيجي بيستأذن منه بده طريقة ما. وأما أن يتعامل مع هاتين الخشبتين اللي أخذهما حينئذ ذلك الحائز ولم يكن من قصده تملكهما في البين بل كان كل قصده حينئذ أنه يستعين بهما لحمل هذا الوزن الثقيل لوصول به إلى بلدته في البين. هذا واضح أنه لا يكون أمر مؤيد لدعوى أن الحيازة سبب للملكية مع القصد، حتى ولو لم يكن من قصده التملك هذه الحيازة كانت سببا في ملكية الحائز لهالخشبتين في البيت، حتى لو كان من قصده انه فقط بده يستعين بهما على المطلق. اشكل عليه السيد الاستاذ انه هذا المؤيد لا يرجع لمحصر. ليه؟ لانه هل يشترط حينئذ في القاصد، يعني لو افترضنا القاصد انه يتملك ملكية ابدية حينئذ لا رجعة له عنها مثلا في البيت، مثلا أنوي أن أملك هاتين الخشبتين مثلا إلى الأبد قربة من الله تعالى، الله ليس حينئذ بمشترط هذا المقدار حينئذ من القصد في البيت. واضح؟ يعني بعبارة أخرى خل نفترض هو قام قطع الخشبتين مثلا وخلينا نجي على إباحته، مجرد القطع الخشبتين والاستعانة بهما على هالحمل أنه بدي أني أملكهم ولو لغرض اني اوصل لشيش وبعدين بزتهم وبعدين شو بعمل فيهم، هذا مطلب اخر في البيت. يعني لا يشترط في قصد التملك بناء على ان قصد التملك شرط في سببية الحيازة لملكية الحائز او لملكية المحاذي له للمحاذي في البيت، لا يشترط فيه حينئذ قصد التملك الى الابد في البيت. يعني انه هودي هلأ بيخذ بروح بضبهم بالبيت بحطهم مثلا اصل في مثلا سطح البيت او مدري شو او اني بستعين فيهم بوقود، لا كل هذا مش مشترط. انا مجرد ما اخذت لحتى استعين بهما وهودي من المباحات وجيت استعنت بهما لاني استعرته من الارض لانه الاعاره فلح حينئذ انه كان مملوك للمعير في البين ولا اي شيء، بدي فقط استعين بهما للوصول الى هذا المقدار حينئذ يكفي في تحقق قصد التملك وليس قصد التملك من العناوين التي اشترط فيها الملكية التأبيدية بذلك المعنى الذي أفاده السيد الخوئي قدس الشر. هذا ما يرتبط بالمؤيد الثاني. فحينئذ قصد إلى التملك حاصل في البين، مش إنه مش حاصل، نعم ما في قصد إلى التملك الأبدي، قاصد من هود الخشبتين أن يصلح المقدار إذا قصد تملك، لا يشترط إنه قصد التملك بعنوانه وأن يكون حينئذ تأبيديا في البين. وأما النقد أو المؤيد الأول الذي ذكره وهو أنه شيف طائر مثلا بوكر ما، فظن أن هذا الطائر لزيد في قلبه، حط إيده على ذلك الطائر وذهب به إلى زيد، قال له عم يعمل معه مليح أنه هذا الطائر كان هربين من عندك والأطل لك، قال له هذا مش إلي. فهل حينئذ أحد يتوهم في المقام أنه يبقى على إباحته كونه مباحا، وأي واحد فيجي يحوز في المقام ولا يقال بأنه حينئذ صار ملكا للحائز لأنه لم يقصد في المقام التملك، لأن وقت الحاز ما قصد التملك، حينما حازه قصد إيصاله لزيد بزعم أن هذا الطير حينئذ هو لزيد في قلبه، قطعا هنا تحصل إذا مش لزيد قطعا سوف يكون للحائز حتى ولو لم يكن من قصد الحائز حينئذ التملك. أفاد السيد الأستاذ في هذا الفرض أنه لا، هنا القصد إلى التملك حاصل ولو تقديرا في قلبه، يعني أمر هذا حينئذ الطائر دائر بين أن يكون ملكا لزيد فأني أخذه لزيد، إن لم يكن ملكا لزيد فأني من أشبشك يكون حينئذ ملكا. هل مقدار حينئذ من القصد التقديري إلى الملكية في قلبه يكفي حينئذ لي أن يخرج الحيازة عن كونها سببا قهريا ويجعل الحيازة من الأسباب القصدية للملكية، وأن هذه الحيازة إنما تكون سبب للملكية بشرط القصد ومتقومة بالقصد في قلبه. هذا حاصل وخلاصة ما أفاده السيد الأستاذ دناز الله، إلا أن فيما أفاده حينئذ وجوه للنظر في قلبه. أما ما يرتبط بالدليل الأول وما أشكل عليه بالنسبة لرواية السكون، رواية السكون نحن ما استدلينا بها، ليش؟ لأنها ضعيفة الدلال، عفوا ضعيفة السند، وإن كانت دلالتها ظاهرة وواضحة في البحث واضح هذا الجسم، ومش إنه الإشارة إلى ما أفاده السيد الأستاذ أن لكل جارحة حينئذ ما فعلته، إنه تنال كل جارحة حينئذ ما فعلته، العين حينئذ لها ما أبصرت ورأت، ولليد حينئذ ما أخذت، يعني مجرد من دون أن تفيد اللام هنا الملكية لا، وأن المعيار ليس حينئذ باللي حط عينه على ذلك الطير وتعقب ذلك الطير، وإنما المعيار في من أمسك بذلك الطير في البين، ونظرنا لها بمسألة عرفية عقلائية موجودة في حياتنا اليومية بالنسبة للمشتركات العامة والمواقف. إذن لو أني أنا حطيت عيني على موقف وجيت بدي صف السيارة قبل ما أوصل إجا شخص صف، هل لمجرد أني حطيت عيني عليها وسعيت إذن للوصول لذلك الموقف مع كون الوقف خلنا نفترض لو كان هو بشكل وقفي في البين أو المشتركات العامة دون أن يكون في وقفي، أنه يكون لمن سبق في البين، هل لمجرد ذلك يكون لي الأحقية؟ هل يكون الأحقية لمن رأى الطير وتعقبه في البين أو الأحقية لمن مسك بذلك الطير؟ يقول لا، الأحقية لمن مسك بذلك الطير، وأما لرأى العين وتعقب حينئذ ذلك لمن رأى الطير بعينه وتعقبه ومن دون أن يمسك به في البين ليس له إلا ما رأى كما أفادت الرأي. أنه طيب هذا شو عمل؟ تعب وأدى، له ما رأى أكثر من هذا ليس له، وأما حينئذ نفس الطير يكون لمن أمسك به، وهو ذلك الرجل الذي أمسك الطير بعد أن وقع على الشجر كما أفادت الرواية. مع هذا إملي هذه الرواية، في عندنا روايات أخرى، عندنا صحيحة أحمد بن أبي نصر البيزنطي عن الإمام الرضا عليه السلام اللي هي واضحة حينئذ الدلالة على الملكية، وما بتحكي أبصره لم يبصر، إنما حكت حينئذ عن طير مالك لجناحيه في قلبه فكان ممتنعا، يعني كان من المباحات، أو أن هذا الطير كان حينئذ للغير في البين. مثلا من كان مالكا لجناحيه من الطير وحينئذ لم يأتي من يعترض أن هذا ملك لي في البين، يعني لم يعرف له صاحب وكان مالكا لجناحيه، هل مقدار يكفي حينئذ في سببية الحيازة لملكية الحائز لذلك الطير كما أفادت الرواية لي قرأناها عليكم، وغيرها أيضا من روايات الباب، يعني من حصلت فقط وفقط بهذه الرواية، والتي حينئذ بنفس الاستدلال الذي استدلينا به برواية السكوني على ملكية الحيازة على ملكية الحائز بالحيازة القهرية للمحاز في البيت يأتي بالنسبة لتلك الرواية. يعني مطلقة من حينئذ من هذه الناحية، وما فيها حينئذ خصية، يعني لم يقيد في صورة ما لو قصد، إذا قصد صار في ملكية، إذا ما قصد لا، قصد أو لم يقصد الملكية حصلت للحائز في أربعه. فحينئذ هذا الإشكال بعدم دلالة الرواية لا يرجع لمحصن، بل الرواية حينئذ تمت الدلالة. طيب النقد بالإطلاق، وأن لازم ذلك أنه حتى لو كان مستأجرا ومنتدبا من قبل الغير لحيازة حينئذ الطير، ظاهر الرواية أن الحيازة الطير تكون سببا لملكية الحائز، لا أنها تكون سببا لملكية المحاضلة. يعني حتى لو استأجرني مثلا الغير لحيازة الطير له، فحزت حينئذ ذلك الطير سوف يكون ملكا لي ولا يكون ملكا للمحاز له، يكون ملكا للحائز لا للمحاز له في البحر. هذا حينئذ النقد يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا واضح، يعني قطعا وجزما كما ذكر السيد الخوي أنه لحتى ينعقد هذا الإطلاق في البيان لابد أن تكون الرواية في مقام البيان من هذه الجهة ومن هذه الحيثية في البيان، مع أن الرواية لا، الرواية في مقام، يعني كيف عندنا مثلا أدلة أصل التشريع في البيان، مثلا دليل خلنا نفترض أحل الله البيع مثلا، وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، خلنا نفترض ابتداء الآن بصدد تشريع حلية البيع وإمضاء حينئذ ما عليه السيرة من حلية مثلا البيع ومن قانونية حينئذ النقل بموجب البيع وبركة البيع دون مثلا الربا. لو كانت في أصل التشريع ما فينا نتمسك بإطلاق أحل الله البيع مثلا لحتى نثبت بعض البيوعات، حتى نجوز ونسوغ ونصحح بعض البيوعات طالما أن هي في مقام أصل التشريع. وهذه الرواية رواية السكوي وغيرها من الروايات التي هي بنفس المضمون ولليد ما أخذت، عم تبين أنه يعني بمعزل أنه مستأجر أو مش مستأجر، هذه الحيثية والخصية حينئذ مسكوت عنها، وبالتالي سوف لا يتشكل فيها الإطلاق، وأن النظر فيها فقط وفقط إلى أنه لليد ما أخذت بتشريع حينئذ ملكية حينئذ صاحب اليد فيما لو كان هو الآخذ حينئذ في البحر وفيما لو كان هو الحائز. إذا أول ثاني يا خي في إطلاق عنه ما خربت شده. ليش؟ لأنه على ما سوف يأتي من الصحيح أنه لا تكون الإجارة موجبة لملكية المحاز، فقط وفقط الإجارة إن أوجبت توجب ملكية، يعني حتى لو كانت الإجارة شخصية وخارجية وتعلقت بهذه الحيازة الخاصة الخارجية في البيت، واضح غاية ما توجب الإجارة ملكية المؤجر حينئذ هو ملكية حينئذ زيد لحيازة الحائز في البيت، وأما النتيجة التي تحصل في طول الحيازة حينئذ لا تكون موجبة لأن تكون ملكا للذي استأجره في البيت. يعني بعبارة أخرى على ما سوف يظهر لدي، ولذا على ما يأتي بدنا حينئذ بعض العنايات، وأن فعل حينئذ النائب هو ينزل ادعاء ومدرشه منزل فعل المنوب عنه ومدرشه، وهذه الأوجه التي سوف تأتي والتي شيء منها لا يستقيم ولا يرجع إلى محصل، ولولا وجود سيرة على ما سوف يأتي لا يكون هنالك دليل لا من قريب ولا من بعيد ببركة الروايات يدلل على أن المحاز كما يمكن أن يكون حينئذ ملكا للحائز فيما لو قصد له، يمكن أن يكون ملكا للمحاز له فيما لو قصد حينئذ أن هذه الحيازة لأجل ذلك الغير اللي هو استأجر حينئذ لهذا العمل في البحث. على مستوى الروايات على ما سوف يظهر لدينا ما في شيء لا من قريب ولا من بعيد يدل حينئذ على ذلك، فنحن في المقام نلتزم بها الإطلاق. لو بدت لو أبيت وقلت في ملازم بين ظهور الرواية في ملكية حينئذ الحيازة للمحاز في البين بالنسبة للحائز نتمسك، بدك تدعي الملازمة بينه وبين انعقاد الإطلاق نلتزم حينئذ بهذا الإطلاق، وبالتالي حينئذ أن الحيازة القهرية سوف تكون سببا لملكية الحائز، الحيازة القهرية تفت حتى لو كان مستأجرا ومنتدبا من قبل الغير حينئذ للحيازة في البين وما خربت شده. واضح. هلأ بيجي عنا سيرة العقلاء منخصص فيها هذا الإطلاق أو مطلب آخر إذا سوف يأتي، بس حينئذ لا يكون انعقاد هذا الإطلاق مانع من أصل هذا الظهور، أن لازم هذا الظهور أنه في إطلاق، وإذا الإطلاق ما فينا نقرب صوبه، فبالتالي حينئذ لابد أن نشوه نرفع اليد عن الظهور حتى لا ينعقد ولا يتشكل مثل هذا الإطلاق. لا، هذا الظهور حينئذ موجود، إن لم يكن في رواية السكون اللي هي ضعيفة السند، لا أقل حينئذ في رواية أحمد أبي نصر البيزنطي اللي هي يعني الإمام رضي الله عنه تامت حينئذ السند وواضحة الدلالة في المقام. نفس الكلام الذي قلناه بالنسبة لرواية السكوني نقوله بالنسبة لرواية البيزنطي في البين. وإن قلت أنه لازم هذا الظهور أن يكون هنالك إطلاق، نلتزم بهذا الإطلاق في البين. نعم، يكون لهذا الإطلاق مخصص لبي سوف يأتي اللي هو سيرة العقلاء، واضح. ولولا ذلك لكنا حينئذ أخذنا بهذا الإطلاق. ليش؟ لأنه نحن عم نحكي بشو، بحيازة قهرية حينئذ في البيان، بحيازة غير مأخوذ فيها القصد. مرة نحن منقول أنه القصد يكون مضرا حينئذ في حصول السببية في إيجاب الحيازة للملكية، مرة أخرى لا، عم نقول بعدم اشتراط، لأنه ظاهر الرواية أنه بمجرد الحيازة في البيان سوف يكون ملكا للحائز، هذا بإطلاقه يشمل حتى لو كان منتدب ومستأجر من قبل غير للحيازة، هذا لا بأس به في البيان. هلأ له مخصص له سيرة العقلاء التي سوف تأتي إن شاء الله بها ونعمت، وإلا بإذن الأمر يكون كذلك. ليش؟ لأن عم نحكي بحيازة قهرية تكون سببا حينئذ للملكية، حيازة لم يقصد فيها التمليك حينئذ للغير في البين، والحيازة عن الغير نيابة مثلا عن الغير، تنزيلا لفعل النائب منزلة فعل مثلا المنوب في البين. أو لا، التفصيل الذي سوف يأتي وأشار له الماتن قدس سره، وهو أنما تكون حينئذ المحاز ملكا لمن كان مالك للحيازة، فلو لم يكن مالك الحيازة إلا الحائز فالمحاز يكون ملكا له بسببية شو الحيازة، وإن كانت لا الحيازة ملكا للمحاز له له الغير إجارة مثلا فيكون المحاص حينئذ ملكا لذلك، وهذا سوف يأتي حينئذ. هذا يعني من حشر السيد الخوئي بالإطلاق في المقام لحتى شو يسقط ظهور تلك الروايات التي دلت على أن الحيازة سبب قهري للملكية فيها. وأما بالنسبة لسيرة العقلاء التي استدل به كلام متي اللي ذكر بالنسبة لسيرة العقلاء، يعني ما استدل به السيد الخوئي فقط وفقط على ملكية الحائز للمحاز في البحر، وأما بالنسبة لملكية الغير اللي هو المحاز له اللي استأجره وانتذب حينئذ الحائز لكي يحوز له في البين، هذا الكلام هالمقدار من كلام يعني مسكوت عنه وغير حينئذ مبين في استدلال السيد الخوئي بسيرة العقلاء على المدعى وعلى المطر في البين، هذا كلام حينئذ صح بلا أي إشكال، وكلام متين بهذا الجهة، بس مش إشكال تعليق يعني، بس تنبيه. وهو أنه يعني نحن بين أحد أمرين، وهذه أحد الأوجه التي تأتي في الاحتمال الثاني وهو تقوم الحيازة بالقصد. ما هو؟ وهو أنه لو لم يقصد التمليك للغير، لو لم يقصد التمليك للغير بشكل تلقائي بده يكون المحاز ملكا له، سواء انتدب من قبل الغير واستؤجر من قبل الغير الحيازة أو لم يستأجر فيه، إذا حينئذ يكون مفاد السيد. يعني بعبارة أخرى أنه لمكان عدم قصد التمليك للغير فكان حينئذ هذا التمليك، كان هذه الحيازة قهرية كانت سببا في ملكية الحائز. طيب لو قصد حينئذ الحيازة للغير، هل تقع عن الغير أو تقع حينئذ عن نفس المحاز؟ هذا ما سوف يأتي ضمن الوجوه الخمسة التي احتملت أو التي وردت بالنسبة للاحتمال الثاني، وهو أن تكون الحيازة من الأسباب القصدية لملكية المحاز حينئذ في البين، والتي تتبع وجودا وعدما تتبع حينئذ القصد في البين على ما سوف يحصل. بالنسبة للمؤيدين، المؤيد الثاني اللي أشكر له حكيه تام ومتين في البين. ليش؟ لأنه الحيازة صح متقومة حينئذ، لو افترضنا أن الحيازة متقومة بالقصد، بس مش القصد إلى التملك الأبدي في البين، يكفي حينئذ انه خلص تملكت وهلا بدي اياها ولو خمس دقائق ولو ربع ساعه لحتى اقضي وطري وحاجتي من تلك الخشبتين لحتى احمل هذا الوازن وانقله الى بلدتي في البين، بعدين هذا صار مطلب اخر في المقام. هذا اول. واما بالنسبه حينئذ للنقد الثاني ايضا، يعني واضح أنه طيب. إذا لم يكن له، إذا لم يكن حينئذ هذا الطير لزيد وهو بيده حينئذ حيازة، قطعا أنه هذا خالص مش إله، هذا إلي في قلبه. هالمقدار من القصد التقديري حينئذ يكفي، يعني أن نخرجه عن سببية قهرية إلى سببية اختيارية، وإلى سببية حينئذ عفوا نخرجه عن سببية قهرية إلى سببية قصدية، البين كما أفاد السيد الأستاذ في مقام التعليق والإشكال على السيد الخوي. نعم، إن لم يكن من قصده أصلا شو هو حيازته، يعني بحيث إذا لم يكن لزيد أصلا أنا ما بدي امسك بذلك الطير، هنا يأتي حينئذ الإشكال، وظاهر حينئذ السيرة على أن الملكية تنعقد بمجرد ذلك، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على المطلب، وهو أن الحيازة القهرية سببا في ملكية الحائز. على كل حال هود المؤيدين ما بيزيدوا على أزيد مما أفادته سيرة العقلاء من أن الحيازة القهرية سبب في ملكية الحائز، ويكون المقدار الآخر وهو ملكية المحاز له، هل يكفي فيها الحيازة القهرية أو لابد من شيء آخر، بحيث لو لم يكن الشيء الآخر اللي هو قصد التملك للغير سوف تقع هذه الحيازة عن المحاز. هيدا المقدار حينئذ، وهذا الجانب مسكوت عنه في استدلال السيد الخوئي بسيرة العقلاء على هذه الدعوة على هذا المطلب، وتأتي تتم إن شاء الله والحمد لله.